أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: أما الأول فالمعروف أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد. كان الكلام في التنبيه الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد المسقط الرابع من مسقطات خيار العيب. التنبيه كان يتكلم عن تبعض الصفقة، وأن تبعض الصفقة هل يمنع من الراد وهل يسقط خيار العيب أو لا. قلنا توجد ثلاثة أقسام للتبعض. القسم الأول تبعض أحد العوضين، إما العوض وإما المعوض، إما الثمن وإما المثمن. القسم الثاني التبعض بالنسبة للبائع. القسم الثالث التبعض بالنسبة إلى المشتري. شرحنا هذه الأمور الثلاثة بشكل موجز وبذكر أمثلة لها. اليوم إن شاء الله نشرع في القسم الأول، وهو التعدد في العوض، يعني تبعض الصفقة بالنسبة إلى العوض، أحد العوضين إما الثمن وإما المثمن. ما هو الدليل على أن تبعض الصفقة يوجب سقوط الرد، يوجب سقوط خيار العين؟ الجواب: لزوم محذور الشركة أو لزوم محذور التعدد، لأن المبيع المعيب كالمبيع الصحيح والسليم. فإذا كان البيع الصحيح والسليم يسقط رده إذا لزم منه وقوع الشركة أو لزم منه التعدد، فمن باب أولى بالنسبة إلى المبيع المعيب. نضرب مثالين للمبيع الصحيح للمعيب الصحيح. مثال لزوم الشركة: لو باع البائع بستانا واشترى المشتري البستان، وكان البستان صحيح وليس بمعين، اتضح أن بعض البستان مستحقا للغير، ملك للغير، بعض مغصوب. واضح ولا؟ هنا يلزم وقوع الشركة. واضح ولا؟ أن يكون المشتري شريكا للمالك الذي غصب منه هذا البستان. هذا مثال لوقوع الشركة. مثال آخر: للتعدد، لزوم التعدد. لم يشتري المشتري شيئا واحدا، اشترى شيئين في صفقة واحدة، اشترى بستانين، محلين، اتضح أحدهما مستحقا للغير، كلا الدكانين أو البستانين سليم صحيح، لكن يلزم من هذه المعاملة التعدد، تبعض الصفقة، يكون بعض الصفقة يراد وبعض الصفقة يبقى. إذن ما هو الموجب للزوم الشركة وما هو الموجب لتبعض الصفقة؟ الجواب: إذا كان الجزء مشاعا كما في البستان، الجزء مشاع يلزم وقوع الشركة، وإذا كان الجزء ليس بمشاع، متعين خارجين، متشخص خارجين، يلزم ماذا؟ يلزم تبعض الصفقة. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، عودا على بيت، نحن قلنا لو باع الدابة وهذه الدابة في ملك المشتري نسيت الطحن، قلنا ماذا؟ قلنا هذا نسيان الدابة للطحن هذا نقص، هذا النقص يوجب ماذا؟ المنع من الرد. بعد لا يصح ولا يحق للمشتري أن يرجع الدابة على ماذا؟ على من؟ أن يرجع الدابة على البائع، صحيح؟ فإذا كان نسيان الدابة هذا النقص، هذا العيب، يوجب سقوط الرد، يوجب سقوط خيار العيب، فمن باب أولى إذا المبيع أصبح فيه عيب وهذا العيب يوجب حصول الشركة ويوجب حصول تبعض الصفقة، من باب أولى لا يحق للمشتري أن يرد على البائع. واضح ولا؟ هذا البائع باع البستان على المشتري، واضح ولا؟ ثم بعد ذلك هذا بعض البستان أصبح فيه عيب، واضح ولا؟ وأراد المشتري أن يرد على البائع، ورد عليه ماذا؟ ورد عليه بعض البستان الذي كان معيبا بالعيب القديم، واضح ولا؟ في هذه الحالة ما أراد أنه يرجع البستان بالكامل، لا، يرجع خصوص المعيب بالعيب السابق دون القسم الآخر الذي ليس بمعيب، فيكون البستان مشتركا بين البائع والمشتري. واضح ولا؟ هنا لزوم الشركة بين البائع والمشتري يسقط حق الرد، واضح ولا؟ بعد ما يحق إلى المشتري أن يرد. هذا إذا البستان واحد، يعني إذا الجزء مشاع، وأما إذا الجزء متعين متشخص بستانين، واضح ولا؟ في هذه الحالة البائع باع صفقة واحدة، البستانين مرة واحدة، ترجع على بستان دون البستان الآخر يلزم منه تبعض الصفقة. واضح إن شاء الله، نقرأ هذا المقدار. أما الأول يعني تبعض الصفقة في أحد العوضين، فالمعروف أنه لا يجوز التبعيض فيه في العوام، من حيث الرد يعني لا يجوز الرد يعني من حيث رد بعض الثمن أو من حيث رد بعض المثمن. إذن الرد ناظر إلى أحد العوضين. من حيث الرد يعني من حيث رد أحد العوضين يعني من حيث رد بعض الثمن أو بعض المثمن. بل الظاهر المصرح به في كلمات بعضين الإجماع عليه يعني الإجماع على عدم جواز التبعيض من حيث الرد. وهذا الإجماع هو المدار عند الشيخ الأنصاري كما سيأتي المدار على الإجماع وأمر آخر. لأن المردودة مثل البستان المشتري يريد أن يرد البستان. لأن المردودة إن كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد مثلا ثلث البستان بنحو الإشاعة لا بنحو التشخص والتعيين فهو ناقص من حيث يعني فهو ناقص يعني فالمردود ناقص من حيث حدوث الشركة. واضح ولا بعد تحصل شركة بين البائع والمشتري. هذا إذا كان الجزء مشاع. إذا كان الجزء متعين تبعض الصفقة. قال وإن كان معينان يعني وإن كان المردود معينان أي في مقابل لحظ العبارة. لأن المردود إن كان جزءا مشاعا وإن كان يعني المردود جزءا معينا فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه عن التفريق في المبيع. وكل منهما يعني حدوث الشركة وحدوث التفريق نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح. واضح ولا بعد إذا يلزم حصول الشركة أو يلزم حصول تبعض الصفقة له الخيار. هذا في المبيع الصحيح يثبت الخيار فكيف في المبيع المعيب؟ واضح ولا؟ يعني الآن هذا البائع باع البستان اتضح أن بعض البستان مستحق يحق للمشتري أن يرد أو لا؟ نعم. لماذا؟ لأن صار هذا البستان مشترك بينه وبين من ثبت له الاستحقاق. إذا بستانين هو المشتري أراد بستانين واضح ولا اتضح أن أحد البستانين مستحقا للغير يعني صار تفريق في البضاعة تفريق في العين التي وقع عليها البيع للمشتري أيضا خيار تبعض الصفقة. هذا في ماذا؟ في المبيع السليم. فكيف ما إذا كان البيع معيبا؟ واضح ولا باع بستان بعض البستان معيب يقول له مو مشكلة هذا القسم المعيب ملكي القسم السليم ملكك. قال لا نجحنا أنا ما أخذ لي بروحي ما أريدك شريك وياي. واضح ولا أو لا يا أخي يا أخي بستانين واحد معيب واحد سليم مو مشكلة أنا أخ أرجع المعيب والبستان السليم يبقى عندك. يقول لي أنا أردت بستانين ما أردت بستان واحد يفسخ المعاملة يرد كلا البستانين. واضح إن شاء الله. فهو لاحظ العبارة وكل منهما حدوث الشركة وحدوث التفريق نقص يوجب الخيار يعني يقتضي ثبوت خيار العيب. يوجب الخيار يعني يوجب حق الفسخ وليس خصوص خيار العيب. يوجب حق الفسخ لو حدث في المبيع الصحيح. واضح ولا طبعا في المبيع الصحيح يصير خيار تبعض الصفقة. فهو أولى بالمنع يعني فهذا النقص من جهة الشرك لزوم الشركة أو لزوم التفريق أولى بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطاح. ثم يتعرض إلى إشكال ويجيب عليه دفع دخل مقدم دفع دخل مقدر. جيد يا أخي يا أخي، هذا البائع يمكن أن نجبر خسارته. كيف نجبر خسارة البائع؟ نقول له أنت مخير، إما أن تفسخ وإما أن تقبل بالشركة. هذا في القسم الأول. في القسم الثاني، إما أن تفسخ وإما أن تقبل بتباعد الصفقة. واضح ولا؟ إذن التخيير بين الفاسخ وبين رد خصوص المعين، هذا يجبر قبول رد المعين، لأنه مو مجبور أن يقبل المعين. واضح ولا؟ هو بإمكانه هذا البائع أن يفسخ. واضح ولا؟ هذا المشتري يقول له أنا أرجع عليك بعض البستان، يقول له ما يحتاج ترجع، فسخت المعاملة، خذ فلوسك أنا أخذ البستان، خذ فلوسك أنا أسترجع كلا البستانين، ما في داعي أن أنا بستان أخذه وبستان ثاني يبقى عندك. فالضرر الواقع على البائع يمكن تلافيه ويمكن جبره بالتخيير بين الفاسخ وبين رد المعيب. واضح إن شاء الله هذا الإشكال. جوابه، يا أخي يا أخي، وقل لمن يدعي بالعلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أنت الآن رديت الضرر عن البائع، لكن ثبتت الضرر على المشتري. عجيب، كيف؟ أنت الآن نفيت الضرر عن البائع، قلت البائع ما يتضرر، إما يسترجع خصوص المعيب ويقبل بتبعض الصفقة أو الشركة، وإما يفسخ إذا ما قبل بالشركة أو ما قبل بالتفريق وتبعض الصفقة يفسخ. صحيح، ولكن المشتري، هذا المشتري قد يتعلق غرضه بخصوص الصحيح دون المعيب. واضح ولا؟ افترض تمت المعاملة على دار وحيوان، خب، وكانت الدار سليمة والحيوان معيب. خيار الحيوان كم يوم؟ ثلاثة أيام. رد ماذا؟ رد ماذا؟ رد الحيوان لوجود عيب في الحيوان. البائع لم يقبل، قال له شوف، يا تقبل بهم اثنينهم او تردهم اثنينهم، لان البائع يتضرر. البائع باع الاثنين معا، باع البيت بكلبه، كلب الحراسة. واضح ولا؟ انت الان دافعت عن البائع، قلت البائع اذا يتضرر، البائع باعهم اثنينهم، المشتري يرجع خصوص الكلب، البائع يقول انا شو اسوي بهذا الكلب من دون دار، فسخت المعامله رجعتهم اثنينهم. هنا المشتري قد يتضرر، لان المشتري قد يكون غرضه تعلق بخصوص الصحيح، بخصوص البيت دون المعيب دون الحيوان. واضح ولا؟ اعيد واكرر الاشكال وجوابه. الاشكال يقول يمكن تلافي محذور حصول الشركة وحصول تبعض الصفقة بتخيير البائع بين الفسخ وبين قبول البعض. إذا ما يريد يقبل البعض، يعني ما يريد شركة ولا يريد تبعض الصفقة، يعمل فسخ، يعمل الفسخ. يفسخ المعاملة. الجواب: إعمال البائع للفاسخ دفع لضرر البائع، لكن إيقاع للضرر على المشتري، لأن غرض المشتري من المعاوضة والمعاملة قد يتعلق بخصوص المبيع السليم دون المبيع المعيب، وبإعمال الفاسخ يفوت المبيع السليم على المشتري. واضح إن شاء الله؟ يلا لاحظ العبارة: وهذا الضرر، أي ضرر يعني النقص من حيث الشركة أو النقص من حيث التفريق، وإن أمكن جبره بخيار البائع، يعني ماذا؟ بخيار البائع بين فسخ المعاملة وبين قبول رجوع خصوص المبيع المعيب، نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا، بعض الصفقة يعني والبعض الآخر دارا، فرده المشتري، يعني فرد المشتري الحيوان الذي بعض الصفقة، فرده المشتري بخيار الثلاثة، لأن الحيوان إلى ثلاثة أيام، واضح ولا؟ فالمشتري رد خصوص الحيوان لأنه مخير ثلاثة أيام وأبقى البيت، أبقى الدار. يقول: إلا أنه يعني خيار البائع، تخيير البائع بين الرد وبين تخيير البائع بين فسخ المعاملة بأكملها وبين قبول خصوص استرجاع المعين، إلا أنه يوجب الضرر على المشتري. خيار البائع وفسخ البائع يوجب الضرر، وقوع الضرر على المشتري. لماذا؟ قال: إذ قد يتعلق غرضه المشتري بإمساك الجزء الصحيح، يعني بإمساك خصوص الجزء الصحيح الدار دون الجزء المعيب وهو الحيوان. جيد جيد. ما الدليل على جوابك يا شيخنا الأنصاري؟ يقول: ما ورد في مرسل الجميل: إن كان الثوب قائما بعينه، وإلا إذا قطعه أو خاطه أو صبغه. يقول: لماذا الخياطة والصبغ تمنع من الإرجاع؟ يقول: لا لتغيير الهيئة الخارجية، إذا المدار على تغيير الهيئة الخارجية يلزمها سمن الدابة يمنع من إرجاع الدابة، مع أنهم يتفقون أن الدابة إذا سمنت السمنة ما تمنع من إرجاعها، مع أن السمنة توجب تغيير الهيئة خارجية. إذن لماذا لا يصح إرجاع الثوب المخيط والمصبوغ لوقوع الشركة؟ لأن المشتري لما خيط الثوب صار شريك في الخياطة، صار القماش للبائع والخياطة للمشتري، القماش للبائع والصبغ للمشتري، فلوقوع الشركة منع الرد. واضح ولا؟ يلا لاحظ العبارة: إذ قد يتعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح، ويدل عليه النص المانع عن الرد بخياطة الثوب والصبغ، مرسل الجميل، فإن المانع فيهما خياطة الثوب وصبغ الثوب ليس إلا حصول الشركة في الثوب، يعني بين البائع والمشتري، حصول الشركة بأي نسبة؟ قال: بنسبة الصبغ والخياطة، يعني يكون المشتري شريك مع البائع بنسبة الصبغ ونسبة الخياطة، لأن القماش للبائع، لا مجرد تغير الهيئة، يعني ليس السبب هو مجرد حصول تغير في الهيئة، إذا تلتزم أن تغير الهيئة هو الموجب لحصول هذا الخيار يلزم ماذا؟ يلزم إذا تقول أن تغير الهيئة يمنع من الرد، يلزم أن السمنة تمنع من الرد. قال: ولذا، يعني لأن مجرد تغير الهيئة لا يسقط الرد، لو تغير يعني المبيع بما يوجب الزيادة كالسمن لم يمنع عن الرد قطعا، لأن التغير الخارجي لوحده لا يمنع من الرد. واضح إن شاء الله. إلى هنا إلى هنا الشيخ الأنصاري استدل قال الذي يمنع من الراد لزوم الشركة إذا كان الجزء مشاعا، ولزوم التفريق وتعدد الصفقة إذا كان الجزء متعينا ومتشخصا ومستقلا. ثم رد على هذا الإشكال الذي قال إنه إحنا نجبر البائع، نجبر النقص الحاصل على البائع بتخييره بين الفسخ وبين قبول البعض. يقول قد بعضهم ما يقبل هذا الاستدلال، وردنا على هذا الإشكال ويستدل باستدلال آخر. من هو هذا المستدل؟ صاحب الجواهر رضوان الله عليه. صاحب الجواهر استدل بهذا الاستدلال، قال لو رجعنا إلى الأدلة الشرعية لوجدنا أن حق خيار العيب يتعلق بمجموع المبيع لا بأجزاء المبيع. واضح ولا؟ يعني الخيار ما يتعلق بكل جزء جزء من البستان، الخيار يتعلق بمجموع البستان، ومن ضمن مجموع البستان المعيب. الخيار ما يتعلق بخصوص المعيب وهو البستان الأول، لا، الخيار يتعلق بمجموع البستانين اللذين جزئهما الأول هو المعيب. واضح ولا؟ لا أقل، لا أقل من الشك. إذا أنت ما تستظهر هل خيار العيب ثابت للمجموع الذي فيه المعيب، أو خيار العيب ثابت لخصوص المعيب، الشك ما استظهرت لا المجموع ولا خصوص المعيب. إذا شكيت ترجع إلى العمومات الأولية. ما هي العمومات الأولية؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. مقتضى أوفوا بالعقود أصالة اللزوم بعد ما يثبت الخيار. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار استدلال صاحب الجواهر. وقد يستدل، والمستدل صاحب الجواهر جزء 23 صفحة 248، وقد يستدل بعد رد الاستدلال بتبعض الصفقة، رد بماذا؟ بما ذكرناه مع دفعه الإشكال اللي ذكره ودفع الإشكال الوارد عليه. واضح ولا؟ هو الآن الشيخ استدل لزوم الشركة ولزوم التفريق، وأشكل عليه بماذا؟ بأن البائع إذا خير بين الفسخ والرد ماذا؟ ارتفع الضرر عنه، ودفع وقال دفع الضرر عن البائع يلزم منه وقوع الضرر على المشتري. يقول بعد رد الاستدلال بتبعض الصفقة بما ذكرناه مع دفعه، وقد يستدل بظهور الأدلة في تعلق خيار حق الخيار بمجموع المبيع لا كل جزء منه من المبيع، لا أقل من الشك. يعني ماذا نشك؟ هل الخيار متعلق بمجموع المبيع أو الخيار متعلق بخصوص الجزء المعيب خاصة من المبيع؟ لا أقل من الشك لعدم إطلاق موثوق به، يعني مطمئن به، لا يوجد عندنا إطلاق نطمئن أن الخيار مترتب على المجموع والأصل اللزوم. فنرجع إلى العمومات الأولية، أصالة اللزوم في العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، مقتضى أصالة اللزوم سقوط الخيار، لا يوجد خيار. واضح إن شاء الله. الشيخ الأنصاري يجيب بجوابين الآن نتكلم، ويجاوب ببيانين، البيان الأول في جوابين، ثم بعد ذلك يأتي يوضح بعبارة أخرى، وكل بيان وكل جواب يحتاج شوية إلى أن يلتفت الطالب جيدا. الجواب الأول، الجواب الأول، تارة نتكلم على مستوى المقتضي وتارة نتكلم على مستوى المعنى. كلام الشيخ صاحب الجواهر ناظر إلى ناحية المقتضي لا إلى ناحية المعنى. ناحية المقتضي يقول ما هو الذي يقتضي ثبوت الخيار؟ تعلق الخيار بالمجموع، يعني مجموع المبيع، واضح ولا لا؟ أن الخيار يتعلق بكل جزء جزء من أفراد المبيع المعيب، لا، الخيار يتعلق بالمجموع. خيار العيب يتعلق بمجموع المعاملة التي أحد أجزائها معيب، واضح ولا؟ إذن كلامه ماذا؟ في مقتضى ثبوت خيار العيب. كلام الشيخ صاحب الجواهر ناظر إلى ماذا؟ إلى مقتضى ثبوت خيار العيب. خيار العيب يثبت لما؟ لأي شيء؟ خيار العيب يثبت لمجموع المبيع الذي أحد أجزائه معيب، واضح ولا؟ هذا الضابط، هذا المقتضي. الشيخ الأنصاري يقول نحن لا نتكلم عن مستوى المقتضي، الإشكال ليس في المقتضي، الإشكال في وجود ماذا؟ في وجود المعنى. ما هو المانع؟ لزوم الضرر على البائع. يعني الشيخ الأنصاري يريد أن يقول هكذا، لو المشتري يرجع المبيع على البائع يلزم حصول إما الشركة وإما تبعض الصفقة، فحصول الشركة أو تبعض الصفقة مانع من الرد، واضح أو لا؟ إلهني واضح الكلام أو لا؟ تارة نتكلم عن مقتضى ثبوت الخيار يعني في مرحلة المقتضي، وتارة نتكلم عن مرحلة المانع. الشيخ صاحب الجواهر ناظر إلى مرحلة المقتضي، متى يثبت الخيار؟ متى يثبت؟ إذا عندنا معاملة مجموع هذه المعاملة فيها جزء معيب، وتارة نتكلم عن مرحلة المانع. الشيخ الأنصاري يركز على مرحلة المانع، وهو أنه لزوم الشركة أو تبعض الصفقة يمنع من ذلك، واضح إلى هنا؟ الآن من راح الرد بالرد الأول للشيخ الأنصاري بالناقد، يا أخي يا أخي، يقول هكذا، لو اشترى شيئا معيبا منفردا يلزم من كلام صاحب الجواهر عدم جواز الرد حتى لو كان البائع راضيا. يعني لو البائع باع البستان أو باع الحيوان لوحده، باع الكلب لوحده، وهذا الكلب ماذا؟ هذا الكلب مسعور، لما اشتراه المشتري انكسرت رجوله، واضح ولا؟ أراد المشتري أن يرجع المبيع على منه؟ البائع. رجع الكلب على البائع لأنه مسعور، والبائع راضية بإرجاع كلبه المسعور المكسور رجله. فقهيا يصح الرد لو ما يصح الرد؟ جابوني. البائع راضي، صح الرد لو ما يصح؟ صح، بناء على مبنى الشيخ الأنصاري صح، لأن المانع ارتفع بقبول البائع، ارتفع المانع، واضح ولا؟ لكن بناء على مبنى الشيخ صاحب الجواهر ما يصح الرد. لماذا لا يصح الرد؟ لأن الخيار يتعلق بالمجموع الذي أحد أجزائه المعين. مجموع أجزاء الكلب التي أحد أجزاء الرجل المكسورة. إذن الجواب الأول جواب نقضي. يا صاحب الجواهر، إن التزمت بأن الخيار يثبت للمجموع الذي أحد أجزائه معيبان، ولا يثبت الخيار لخصوص الجزء المعيب، يلزم من ذلك أن كل مجموع أحد أجزاء معيب لا يصح رده حتى لو رضي البائع. والحال أن الفقهاء بما فيهم أن تلتزم بالصحة. لماذا؟ لماذا تلتزم بالصحة؟ لأن المانع قد ارتفع. واضح إن شاء الله الجواب الأول. خلنا نقرأ. وفيه مضافا إلى هذا الآن الإشكال الأول على صاحب الجواب، إلى أن اللازم من ذلك، من ذلك يعود على قوله ظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع لا كل جزء من المبيع. واضح العبارة أو لا؟ اللازم من ذلك يعني إذا تعلق حق الخيار بمجموع المبيع لا بكل جزء من، عدم جواز رد المعيب منفردا وإن رضي البائع، ما يجوز رده. لماذا؟ يقول لأن المنع حينئذ، يعني المنع من الرد حينئذ، يعني حينئذ بنينا على مبنى صاحب الجواهر تعلق الخيار بمجموع المبيع، لأن المنع حينئذ لعدم المقتضي للخيار في الجوز لا لوجود المانع عنه. ما هو المانع؟ وهو لزوم الضرر على البائع حتى ينتفي، ينتفي هذا المانع وهو لزوم الضرر، ينتفي برضا البائع. أنه لا يشك، هذا الجواب الثاني. إلى هنا انتهينا من الجواب الأول. الجواب الثاني للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، يقول يا شيخنا يا صاحب الجواهر، ينبغي أن نفرق بين أمرين، ينبغي أن نفرق بين حيثيتين. الحيثية الأولى ثبوت حق الخيار، الحيثية الثانية محل الخيار. فرق بين ثبوت حق الخيار وبين محل ثبوت الخيار. ثبوت حق الخيار كما تفضلت للمجموع، يعني الخيار أين يثبت؟ في مجموع مبيع فيه عيب، هذا واضح. وياي لو لا، خيار العيب وين يصير؟ في مبيع فيه عيب، مو لازم كل المبيع عيب، واضح أو لا؟ إذن ما أفدته يا صاحب الجواهر من أن الخيار يثبت لمجموع مبيع فيه عيب، هذا صحيح، لكن الإشكال والكلام في محل هذا الخيار. هذا الخيار إذا ثبت وين محله؟ هل محل المجموع كما تدعي، أو محل خصوص الجزء المعيب كما ندعي؟ إذن الجواب الأول للشيخ الأنصاري نقضي، الجواب الثاني للشيخ الأنصاري حلي، الجواب الأول نقض عليه. قال يلزم من كلامك إذا البائع راضية ماذا؟ ما يصح. الجواب الثاني جواب حلي، يحل المشكلة، يقول لا بد أن نفرق بين حيثيتين، بين ثبوت الخيار وبين محل ثبوت الخيار. هذا الخيار لما ثبت وين محله؟ وين موضعه؟ أما ثبوت الخيار فهو للمجموع كما تفضلت، ثبوت الخيار لمجموع المبيع الذي ضمنه موجود العين. لكن الإشكال في إيه؟ الإشكال في محل ثبوت الخيار. أنت تدعي أن محل ثبوت الخيار المجموع، ونحن ندعي أن محل ثبوت الخيار هو خصوص العيب، خصوص الجزء المبيع المعيب. واضح ولا؟ يبقى الكلام في الدليل. ما هو الدليل؟ احنا دليلنا الإجماع، الإجماع قائم على أن محل الخيار وين؟ خصوص الجزء المعيب. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. قال أنه لا يشك أحد في أن دليل هذا الخيار، يعني خيار العين، كغيره، كغير خيار العين، كل الخيارات، يعني خيار الحيوان، خيار الشعر، كلها محلها وين؟ المجموع، تثبت إلى المجموع، هي الحيثية الأولى. يقول أنه لا يشك أحد في أن دليل هذا الخيار كغيره من أدلة جميع الخيارات صريح في ماذا؟ في ثبوت حق الخيار لمجموع المبيع لا كل جزء في المبيع. هذا واضح، الخيار ثابت إلى مجموع المبيع، مجموع الحيوان في خيار الحيوان، مجموع البضاعة المشترطة في خيار الشرط. ولذا يعني ولأن ثبوت حق الخيار ثابت لمجموع المبيع لا كل جزء، لم يجوز أحد تبعيض ذي خيار بين أجزاء ما له الخيار فيه. واضح ولا؟ ذي خيار يعني الذي له الخيار، الذي له خيار الحيوان من هو؟ المشتري. الذي له خيار الشرط من هو؟ المشترط. واضح ولا؟ الذي له خيار المجلس من هو؟ أحد المتبايعين. واضح ولا؟ هذا خيار ثابت إلى المجموع، إلى مجموع المبيع، وليس مختص بكل جزء جزء من أجزاء المبيع. يقول ولذا لم يجوز أحد تبعيض ذي خيار بين أجزاء ما له فيه الخيار، يعني هذا اللي في خيار المجلس يقول أنا أجزت بالنسبة إلى هذا البعض وفسخت بالنسبة إلى البعض الآخر، ما يجوزون. الذي له خيار الحيوان أنا أجزت بالنسبة إلى القطيع الأول وفسخت بالنسبة إلى القطيع الثاني، ما يصير. واضح ولا؟ لأن ماذا؟ الخيار يتعلق بالمجموع ولم يتعلق بكل جزء جزء من البهائم والحيوانات في خيار الحيوان مثلا. قال ولذا لم يجوز أحد تبعيض ذي خيار بين أجزاء ما له فيه الخيار، ولم يحتمل هنا يعني وين؟ خيار العين، في خيار العين، أحد رد الصحيح دون المعيب. إما يردهم اثنينهم أو يحتفظ بهم اثنينهم، أما أنه يرد الصحيح وخلي المعيب ما حد احتمل هذا الشيء. لماذا؟ لأن خيار العيب يتعلق بمجموع الصفقة لا بأجزاء الصفقة. وإنما وقع الإشكال الآن بين الحيثية الثانية. إذن الحيثية الأولى انتهينا منها، وهي أن الخيار تعلق بمجموع المبيع الذي جزء أو ضمن المعين. الآن يتكلم محل ثبوت خيار العيب. خيار العيب وين يثبت؟ ما يثبت في العيب الصحيح، ما يثبت في الجزء الصحيح، يثبت هو في خصوص الجزء المعين. قال وإنما وقع الإشكال في أن محل الخيار خيار العيب هل هو هذا الشيء المعيوب، يعني هل هو خصوص هذا الجزء المعيوب. لكن يا أخي أنت ما ترد المعيوب لوحده، ترد المعيوب مع الجزء الصحيح الآخر، ما الدليل على رد الاثنين؟ الإجماع. لكن الخيار ما تعلق بالاثنين، محل الخيار ليس الصحيح والمعين، محل الخيار هو خصوص المعين. لكن ما يجوز أنت ترجع المعين دون الصحيح، لأن الإجماع قام على لزوم رد الاثنين. قال وإنما وقع الإشكال في أن محل الخيار هل هو خصوص هذا الشيء المعيوب، يعني خصوص هذا الجزء المعيوب. غاية الأمر أنه يجوز رد الجزء الصحيح معه مع الجزء المعيوب. لماذا؟ لأحد محاذير ثلاثة. واحد، إما لئلا يتبعض الصفقة عليه لكي لا يحصل تبعض الصفقة، هذا واحد فيثبت خيار تبعض الصفقة. اثنين، وإما لقيام الإجماع على جواز رده. واضح ولا؟ يجوز رد، قام الإجماع على جواز رد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب. الثالث، وإما لصدق المعيوب على المجموع كما تقدم، يعني بما أن بعض معيب وبعض صحيح كل يقولون معيب، يقولون هذه سيارة معيوبة، يعني كلها معيوبة، جزء منها معيوب وجزء منها غير معيوب. هذه وجوه ثلاثة. هذا القول، القول الأول قول الشيخ الأنصاري. ما هو قول الشيخ الأنصاري؟ محل ثبوت خيار العيب هو خصوص المعيب، الجزء المعيب، لكن لابد ترد الجزء المعيب وترد إياه الصحيح لأحد محاذير ثلاثة، لأحد أمور ثلاثة، إما لتبعض الصفقة أو لقيام الإجماع على رد الاثنين أو لصدق المعيب والمعيوب على المجموع. هذا قول الشيخ الأنصاري. الآن نتكلم عن الثاني، قول صاحب الجواهر، أو أن محل الخيار هو مجموع، هذا كلام صاحب الجواهر، أو أن محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العاقد. المجموع يعني مجموع الصحيح والمعين، لكونه معيوبا ولو من حيث بعضا، يعني لكون العقد على المبيع المعيب، لكونه يعني كون المعيب المبيع معيوبا ولو من حيث بعض المبيع. واضح إن شاء الله؟ هذا لب الفارق بين كلام الشيخ الأنصاري وكلام صاحب الجواهر. الخلاصة، لأن في الدرس القادم سنتكلم عن العبارة الأخرى. الخلاصة، الشيخ صاحب الجواهر نظر إلى المقتضي، الشيخ الأنصاري نظر إلى المعنى. الأمر الثاني، الشيخ صاحب الجواهر قال محل الخيار، هذا يفهم من كلامه، المجموع. الشيخ الأنصاري يقول محل الخيار خصوص الجزء المعيب. غاية ما في الأمر لابد أن ترد مع المعيب الصحيح. لماذا؟ إما لمحذور تبعض الصفقة أو لثبوت الإجماع أو لأن المعيوب يصدق على الاثنين معا. وبعبارة أخرى يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.